بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا في بداية البحث حول هذا التنبيه أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد تعرض فيه لنظريتين أو لرأيين، أحدهما رأي الشيخ الكبير كاشف الغطاء، الرأي الآخر هو رأي المحقق صاحب الفصول أعلى الله مقامه. وقد وقع الكلام تاما حول ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء، ويبقى الكلام حول ما أفاده صاحب الفصول. ولكي يتضح مجموع ما أفاده صاحب الفصول قدس الله نفسه، فإننا نلخص كلامه أولا في نقاط، ثم بعد ذلك نبين ما لاحظه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على إفادات صاحب الفصول. وملخص ما أفاده صاحب الفصول في نقاط أربع. النقطة الأولى هي أن العقل لو أدرك جهات الحسن والقبح في الأفعال فإنه لا ملازمة بين ما أدركه العقل من جهات الحسن والقبح في الأفعال وبين ثبوت التكليف على مقتضى ما أدرك العقل. لماذا؟ قال قدس الله نفسه الزكية: لأن جهة التكليف التي أدركها جهة الفعل عفوا التي أدركها العقل قد تكون معارضة بجهة أخرى لم يدركها، ونظرا لأنها قد تكون معارضة ومزاحمة بجهة أخرى لم يدركها، لذلك فإنه لا ملازمة بين إدراكه وبين ثبوت التكليف على طبق مقتضى ما أدرك، إذ أن المشرع الذي أحاط بمجموع الجهات لعله قد أحاط بجهات مزاحمة ومعارضة لم يلتفت إليها العقل البشري، فلا يلزم التوافق بينهما. وهذا المطلب أشار إليه في الصفحة 337 من القوانين من الفصول. قال: فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه، وإنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل مو إدراك حسن الفعل، إدراك حسن التكليف. وإنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك وبين وقوعه. نعم، جهات الفعل من جملة جهات التكليف، جهات الفعل يعني من حسن أو قبح، فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه أو قبحه حسن التكليف به أو بتركه، وقد لا يقتضي لمعارضة جهة أخرى في نفس التكليف. وهذا هو وهذه هي نفسها النكتة التي تمسك بها سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية لإنكار الملازمة بين الحسن والقبح، وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. نفس هذه النكتة التي جاءت في كلام صاحب الفصول هي بعينها جاءت في كلام المصباح. هذه هي النقطة الأولى من فصول 377. النقطة الثانية هي أن العقل لو أدرك الحكم، لا أنه أدرك جهة الفعل، أدرك الحكم وقطع به، فهل يثبت الحكم الشرعي بقطع العقل وتجب متابعته حينئذ أم لا؟ فصل صاحب الفصول قدس الله نفسه بين كون الحكم المدرك حكما فعليا وبين كونه مقطوعا به في الجملة، فقال بأن ما يدركه العقل من الحكم تارة يكون حكما فعليا وأخرى يقطع بالحكم في الجملة وليس يقطع بالحكم الفعلي، ومراده من القطع بالحكم الفعلي والقطع بالحكم في الجملة ماذا؟ مراده أن العقل تارة يقطع بالحكم ولا يرى أن الحكم، أو لا يحتمل عفوا أن الحكم يتوقف على وصوله من طريق الشرع، فهو يقطع بحكم فعلي، وتارة يقطع بالحكم ولكنه يحتمل ماذا؟ أن هذا الحكم لا يكون فعليا إلا إذا وصل عن طريق الشرع، إلا إذا كان بدلالة السمع. فعبر عن الأول بالقطع بالحكم الفعلي، وعبر عن الثاني بالقطع بالحكم في الجملة، وعلى ضوء ذلك قال بأن القطع بالحكم إذا كان من قبيل القطع بالحكم الفعلي فهذا القطع يثبت به الحكم الشرعي ويجب اتباعه، إذ الفرض أن العقل قطع ماذا؟ بالحكم الفعلي. ولكن لو كان المقطوع به من قبيل الثاني، أي أنه قطع بالحكم في الجملة، فحينئذ لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الحكم الشرعي بقطع العاقل. لما؟ لاحتمال أن الحكم الشرعي منوط بالوصول عن طريق السماع، فما دام العقل ملتفتا إلى ذلك والقاطع ملتفتا إلى ذلك، فحينئذ لا يمكنه ماذا؟ أن يجزم بثبوت الحكم الشرعي في موارد قطع عقله بالحكم، لا يمكن أن يجزم بذلك. فلا ملازمة تكون في الصورة الثانية بين قطع العقل بالحكم وبين ثبوت الحكم الشرعي. وهذا تحدث عنه في نفس الصفحة أيضا 377. قال: إن عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به، فهل يجوز لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا؟ وهذا النزاع في ثبوت الحكم الشرعي إنما يتصور إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلي، بل قطع بالحكم في الجملة بأن احتمل، فسر مراده بأن احتمل اشتراط فعليته باستفادته من طريق النقل. وأما لو قطع بالتكليف الفعلي بأن أدركه مطلقا غير متوقف على دلالة سمعي عليه، فالشك في ثبوته غير معقول. أصلا لا يعقل الشك في ثبوت الحكم، بل يقطع بثبوته. فإذا لا بد من التفصيل ماذا بين الحكمين، الحكم الفعلي والحكم في الجملة، الحكم المقطوع به في الجملة. هذه نقطة ثانية. هاتان النقطتان لم يتعرض لهما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه فيما نقله عن صاحب الفصول، ولكن بما أن إيضاح مجموع كلامه يتوقف على بيانهما، لذلك بل جئنا بهما إلى موضع البحث. النقطة الثالثة هي أن المنكرين للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والملازمة المدعاة في كلام صاحب الفصول إنما هي في خصوص ما لو قطع العقل بالحكم الفعلي، تمام؟ المنكرون للملازمة ولو بهذا المقدار قد استدلوا على ذلك بأدلة تعرض لها صاحب الفصول، تعرض لها صاحب القوانين وغيرهما. ومن هذه الأدلة التي استدلوا بها على إنكار الملازمة قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن هذه الآية المباركة ظاهرة في أن الحكم ما لم يصل عن طريق الرسول، يعني عن طريق الحجة رسولا كان أو إماما، فإن مخالفته لا تستوجب ماذا؟ لا تستوجب العقاب. وهذا يعني أن أي حكم لا يمكن أن يكون فعلياً ومنجزاً إلا أن يكون واصلاً عن طريق ماذا؟ عن طريق الشارع. وعلى ذلك فلو قطع العقل بحكم إلا أنه لم يصلنا من طريق ماذا؟ من طريق الشارع، فبمقتضى دلالة الآية المباركة أن هذا الحكم لا يكون فعليا ولا يكون منجزا ولا يترتب على مخالفته ماذا؟ عقاب بمقتضى الآية المباركة. فإذا هذه الآية تسلخ الملازمة بين قطع العقل بالحكم وبين ثبوت الحكم الشرعي على وفق ماذا؟ على وفق قطع العقل. وقد تصدى الأعلام للإجابة عن هذا الاستدلال، وممن تصدى صاحب القوانين قدس الله نفسه الفاضل القمي، وتعرض صاحب الفصول لجواب صاحب القوانين عن الاستدلال بالآية ثم أشكل عليه. فماذا أجاب صاحب القوانين وما هو تعليق صاحب الفصول على كلام صاحب القوانين؟ طبعا كلام صاحب القوانين تجدونه في الطبعة الجديدة من القوانين في الصفحة في المجلد الثالث صفحة 17. وصاحب الفصول لم ينقل كلام صاحب القوانين بألفاظه، وإنما نقله بمعناه، وعبارة صاحب القوانين أوضح في الدلالة على المطلوب من عبارة صاحب الفصول بعد أن اختزلها كيفما كان. محصل جواب صاحب القوانين مر علينا نظيره فيما سبق، وهو أن حكم العقل بمنجزية القاطع حكم قطعي. منجزية القاطع وحجية القاطع من الأحكام العقلية القطعية، فلا شك ولا ارتياب فيها. متى ما حصل القطع بشيء، القطع الطريقي بشيء، كان القطع منجزا وحجة بلا ريب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن دلالة الآية المباركة على المدعى دلالة ظنية، ولا شك أن الدلالة الظنية لا تقاوم الدليل القطعي، ولذلك فإنه إذا توهمت المعارضة بين الحكم العقلي القطعي وبين الدلالة الظنية للدليل النقلي، فإنه لا بد من التصرف في الدليل الظني بما يتناسب مع ماذا؟ مع الدليل القطعي، لأن الدليل القطعي يشكل قرينة حينئذ على المراد الجدي من الدليل الظني. فحينئذ نأتي إلى الآية ونقول هذه الآية بما أن ظاهرها هو ماذا؟ المصادمة مع الدليل العقلي القائم على حجية القاطع. فحينئذ إما أن نلتزم بتخصيصها احتمال، وإما أن نتصرف بتأويلها، فنقول مثلا بأن المراد من الرسول في الآية الكناية عن الغالب، إذ أن غالب الأحكام الشرعية إنما تصل ماذا؟ إنما تصل عن طريق الرسول، فجيء بلفظ الرسول ماذا؟ فجيء بلفظ الرسول عفوا لأنه المصداق الغالب، ليس من باب الكناية، لأنه المصداق الغالب. أو نقول بأن المراد من الرسول المعنى الكنائي وهو الحجة، وإذا كان المراد من الرسول المعنى الكنائي وهو الحجة فحينئذ ينطبق عنوان الرسول بمعناه الكنائي على ماذا؟ على الحكم الواصل عن طريق النقل والحكم الواصل عن طريق العقل أيضا، لأنه حجة بحسب الفرد. فالآية المباركة لا تنقض الأحكام العقلية القطعية، لا تنقضها ولا تكون دليلا على عدم ثبوت الحكم بها، لأن المراد من الحجة مراد من الرسول المعنى الكنائي وهو الحجة، والمعنى الكنائي يشمل الحكم إذا وصل عن طريق ماذا؟ العقل على نحو القط. أو يقال بأن المراد من الرسول الأعم من الرسول الظاهري والرسول الباطني، نحن هنا لا نستخدم الكناية بل هو نفس عنوان الرسول أعم من الرسول الظاهري الذي هو عبارة عن النبي والإمام، والرسول الباطني الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن العاقل. وبالتالي فدلالة الآية على المدعى لا تتم، هذا جواب صاحب القوانين. إلا أن صاحب الفصول قد استشكل في كلام صاحب القوانين وأفاد قدس الله نفسه بأن كلام صاحب القوانين إنما يتم لو كان الحكم العقلي دائما حكما منجزا، والحال أن الحكم العقلي قد يكون منجزا فيما لو كان المقطوع به حكما ماذا؟ فعليا، وقد يكون معلقا فيما لو كان المقطوع به هو الحكم في الجملة كما عبر عنه صاحب الفصول. وإذا كان الحكم العقلي تارة يكون منجزا وأخرى يكون معلقا نظرا لاختلاف المقطوع به، فعلى ذلك لا مانع، يعني فعلى ذلك لا يصلح أن يكون الدليل العقلي القائم على حجية القاطع قرينة على التصرف في ماذا؟ في ظاهر الآية المباركة. لماذا؟ لأن ظاهر الآية المباركة يتلاءم مع ما قلناه من إمكان أن يكون حكم العاقل حكما معلقا لا منجزا. وبالتالي فالآية تقول بأن أي حكم ما لم يصل عن طريق الشارع فإنه لا يكون فعليا، والعقل أيضا يقول بأن كل حكم شرعي ما لم يقطع به قطعا منجزا فإنه ماذا؟ لا يثبت الحكم الشرعي، فتناسب حكم العقل مع ماذا؟ مع ظاهر النقل، فلا نحتاج إلى تأويل الآية المباركة. فما صنعه صاحب القوانين أعلى الله مقامه من التصرف في الآية اعتمادا على أن حكم العقل بحجية القاطع حكم منجز، حكم قطعي منجز لا يستقيم. واضح؟ قال قوله نعم، ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرب صاحب الفصول دلالة الآية بهذه العبارة، صفحة 342، هذا متقدم على ما ذكرناه. قال: يدل على نفي التعذيب قبل البعثة، يعني قبل بعثة الرسول، فلا وجوب بدونها، بدون البعثة شرعا ولا حرمة. فما لم تتحقق بعثة، بعثة مو بمعنى أصل البعثة، فهو أصل البعثة لا ينجز الحكم، وإنما البعثة بمعنى إيصال الأحكام، إيصال الحكم، يعني ما يترتب على البعثة لازم البعثة. وقد أجاب عن ذلك، هو أظن عبر بعض الأفاضل أو بعض المعاصرين لا أتذكر، أنا كتبت المحقق القمي، بأن الآية على تقدير تسليم دلالتها على ما ذكروه ظنية، وهي لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من الدليل القطعي، فلا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرها، إما بالتخصيص أو تنزيلها منزلة الغالب، أو بجعل بعثة الرسول مجازا عن مطلق إتمام الحجة، أو بجعل الرسول أعم من الرسول الظاهري والباطني، كما يرشد إليه ما ورد من أن لله حجتين: حجة في الباطن وهو العقل، وحجة في الظاهر وهو الرسول. البلي علق صاحب الفصول على كلام صاحب القوانين في الصفحة 343، قال: وهذا الجواب عندي غير مستقيم على إطلاقه. لماذا على إطلاقه؟ لأنه لم يلتزم بأن الحكم العقلي دائما ما يكون منجزا، لو التزم لكان مستقيما على إطلاقه. وذلك لأن استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويل عليه، ولهذا هذا فليكن على ذكر منكم، ولهذا لأن حكم العقل يمكن أن يكون معلقاً، يصح عقلاً أن يقول المولى الحكيم لعبده: لا تعول في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر في ذلك على ما يصل مني إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك. هذا كله ماذا؟ لأن الحكم العقلي بثبوت الحكم الشرعي يمكن أن يكون حكما منجزا، ويمكن أن يكون حكما معلقا. خب، هذا كله ما ربطه بما نحن فيه؟ هنا اتضح الربط. يقول صاحب الفصول قدس الله نفسه: بناء على هذه النتيجة التي أسسناها خلال هذه النقاط الثلاث، نتوصل إلى فهم المقصود من كلام الشيخ كاشف الغطاء. فإنه حينما أفاد بأن قطع القطاع لا اعتبار به، إنما يصح كلامه بناء على ماذا؟ على مبنانا، وهو أن حكم العقل وقطع العقل يمكن أن يكون حكما معلقا. فإذا كان حكما معلقا، يمكن أن يكون حكما معلقا، فمن الممكن للمولى حينئذ ماذا؟ أن يلغي الحجية عن قطع القطاع. لماذا؟ لأنه يقيد دليل الحجية، دليل حجية القطع، بخصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة. وأما القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة فإن الحكم المدرك به لا يكون ماذا؟ فعلياً. وبعبارة أوضح، إذا ثبت عندنا، دققوا جيدا، إذا ثبت عندنا من خلال النقاط الثلاث التي ذكرناها بأن قطع القاطع، لا قطع القطاع، قطع القاطع يعني القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة، يمكن أن تقيد حجيته بماذا؟ بما لو وصل الحكم الشرعي عن طريق السمع أو عن طريق الناقل، فقطع القطاع وهو الخارج عن العادة يمكن تقييده بالأولوية. إذا كان قطع القاطع يمكن تقييده، فقطع القطاع يمكن ماذا؟ تقييده بالأولوية. فيقال حينئذ كما يصح للمولى أن يقول: لا يجب عليك امتثال أوامري وتكاليفي إلا إذا عرفت بها من طريق المشافهة أو المراسلة، لا من طريق عقلك وحدسك. للمولى أن يقول ماذا؟ بأن قطعك بالحكم إذا كان من الأسباب المتعارفة يجب امتثاله، وإذا كان من طريق الأسباب غير المتعارفة كالرؤيا ونحوها ماذا؟ فلا يجب امتثاله. أقرأ تتمة العبارة: قال: ومن هذا الباب، يعني باب أن الأحكام العقلية يمكن أن تكون معلقة، ما أفتى به بعض المحققين من أن القطاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف، وظيفته الرجوع إلى المتعارف، ولا يعول على قطعه الخارج عنه، خارج عنه يعني الخارج عن المتعارف، فإن هذا الذي قاله بعض المحققين: إنما يصح إذا علم القطاع أو احتمل أن تكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه ماذا؟ قطاعاً، فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجية القطع بعدم المنع. لكن العقل، هذه العبارة فلتكن على ذكر منكم، لكن العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي، كما في إنجاء النفس المحترمة مثلا، فالعقل هناك لا يشك في عدم وجود ماذا؟ مانع، ولذلك يقطع بالحكم الفعلي. لكن العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي لمنافاته لحكمة فعلية قطعية، وقد لا يستقل بذلك. لكن حينئذ يستقل بحجية القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع، يعني يرى أن الملازمة إنما هي في الظاهر لا في الواقع، إذ أن ثبوت الملازمة في الواقع يتوقف على ماذا؟ على الإحاطة بجميع المصالح والمفاسد، وهو لا يحيط بها. ولكن بما أنه في الظاهر لم يصل إلى منعين، فهو بمستوى الظاهر يرى الملازمة، فهي ملازمة ظاهرية ليس إلا. خب، ما الذي تحصل عندنا من كلام صاحب الفصول فيما يرتبط بمسألتنا؟ الذي تحصل عندنا من كلام صاحب الفصول أنه موافق للشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه في أن قطع القطاع ماذا؟ لا اعتبار به. إنما الفرق بين كلام صاحب الفصول وبين كلام كاشف الغطاء أن كلام كاشف الغطاء فتوائي، بينما كلام صاحب الفصول استدلالي. فهو أراد أن يبين المبنى والمدرك لما بنى عليه الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية. بعد بيان ما أراد صاحب الفصول بيانه، نبين ما لاحظه الشيخ على كلام صاحب الفصول. وقد لاحظ الشيخ عليه قدس الله نفسه ملاحظتين. الملاحظة الأولى ملاحظة أصلية جوهرية، والملاحظة الثانية ملاحظة فرعية. أما الملاحظة الجوهرية فهي أنما بنى عليه صاحب الفصول خلافا لصاحب القوانين قدس الله نفسيهما، يلزم منه تفكيك ماذا؟ تفكيك الذاتيات عن الذاتي. لماذا؟ لأن حجية القطع كما مر علينا في بداية مباحث القاطع حجية ذاتية، رحمكم الله، من ذاتيات القاطع. وإذا كانت من ذاتيات القاطع فالقول بحصول القطع في الجملة ومع ذلك لا يترتب عليه ماذا؟ أثرون، وهو الحجية، هو تفكيك بين الذات وذاتياته، وهو محال. فمن قطع مثلا بحرمة الخمر، عفوا، أو قطع بمائعية الخمر بعبارة أحسن، من قطع بخمرية مائع من المائعات وهو يعلم بأن الخمر يحرم شربه، لو قطع بذلك، نعم لو قطع بذلك ولكنه كان يحتمل حال قطعه أن هذا الحكم لا يكون فعليا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وصل عن طريق الشرع، والحال أنه قد قطع بذلك من طريق العقل لو كان الأمر كذلك، فحينئذ يلزم اجتماع المتناقضين في نظر هذا القاطع، إذ أنه بحسب الفرض قد قطع ماذا؟ بخمرية المائع، وقطع بأن شرب الخمر ماذا؟ حرام، قطع بذلك الفرض حصول القطع. فلو قيل بأن قطعه لا يترتب عليه أثره، يعني ليس بحجة، لكان معنى ذلك أن الشرب ما قطع بخمريته ليس بحرام، فيلزم اجتماع النقيضين، هم حرمة شرب ما قطع بخمريته، هم ماذا؟ عدم حرمة شرب ما قطع بخمريته، يلزم اجتماع حكمين متناقضين في نظره. اللهم إلا أن يقال بأن مراد صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية هو عدم حصول القطع بالحكم، هو عدم حصول القطع بالحكم، فإنما قطع به العقل لا يقطع بأنه الحكم الفعلي، حينئذ التعبير بأنه قطع في الجملة لا معنى له، لا يصح التعبير عن القطع عن ما حصل للعقل عن إدراك العقل بأنه قطع إلا أن يكون ماذا؟ جازما قاطعا بأن حكم الشارع المقدس هو ماذا؟ هو حرمة شرب الخمر مثلا. وأما لو لم يكن جازما بذلك بل يحتمل أن شرب الخمر حرام، إلا أنه يتأكد هذا الاحتمال ويكون فعليا إذا وصل عن طريق السامع، حينئذ لا يصح التعبير عنه بأنه قطع. فما دمت تعبر عما حصل للعقل بأنه قطع، إذن لا يمكنك التفكيك بينه وبين ماذا؟ وبين حجيته، وبعبارة أخرى أصلا لا يمكنك التفصيل بين أحكام عقلية تنجيزية وأحكام عقلية تعليقية، بل كل الأحكام العقلية تكون ماذا؟ تنجيزية، لا يمكن أن يوجد حكم عقلي قطعي معلق، هذا لا معنى له، لا يتصور أصلا. ما دام الحكم العقلي قطعيا إذن لا بد أن يكون منجزا، أما أن يكون قطعيا ويكون معلقا هذا جمع بين المتناقضين، أصلا لا يصح. هذه الملاحظة الأولى، ملاحظة جوهرية على أصل المبنى. ملاحظة الثانية ملاحظة فرعية على المثال الذي أفاده صاحب الفصول، قال والعجب منهما مثل به لإثبات هذه المسألة أو للتدليل على هذه المسألة من قول المولى ماذا؟ من قول المولى لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك. لماذا تعجب الشيخ من هذا المثال؟ قال لأن هذا المثال مرتبط بالقطع الموضوعي، فإننا عندما نقيد فعلية الحكم بالوصول عن طريق معين فإن القطع بالحكم من الطريق المعين يكون قطعا ماذا؟ موضوعيا لفعلية الحكم، بمعنى أن الحكم لا يكون فعليا قبل القطع حتى نقول بأن القطع طريقي إليه، وإنما يكون فعليا بعد ماذا؟ بعد القطع. وهذا يعني أن القطع قطع موضوعي، والحال أننا من بداية المسألة قد حررنا أن موضوع البحث في القطع الطريقي، فالمثال لا يناسب الممثل، ولذلك تعجب من كلام صاحب الفصول من تمثيله بهذا المثال. صار معلوما؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاعي، يعني الذي أفاده كاشف الغطاء، بعد تقييده بما إذا علم القطاع. وهذا التقييد ضروري، لأنه لو كان القطاع غير ملتفت إلى أنه قطاع، خب حينئذ ماذا؟ لا يمكن تقييد قطعه، بل إذا كان يرى نفسه أنه قاطع وقطعه قطع اعتيادي متعارف، فلا يمكن أن يتصور ماذا؟ خلاف ما قطع به لينهى عنه. هو قاطع بأن الوقت ليل، كيف يخطى ويقال له هذا نهار وهو قاطع بحسب الفرض؟ معلومة؟ بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا، وجه الحكم بماذا؟ بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه، وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع. هذه العبارة يقطع بعدم المنع هي اللي قلت لكم خلوها في ذهنكم في كلام صاحب الفصول عندما قال ولكن العقل قد يستقل، هذه مربوطة بها. يستقل يعني يقطع بعدم المنع، يعني أنه يستقل ما يحتاج إلى دلالة من الشارع، فيكون حكمه حينئذ منجزا، إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا، مو بالملازمة ماذا؟ الواقعية، بالملازمة الظاهرية، ما لم يثبت المنع. هذا كلام مناقشة. وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك الذي جرى عليه دأب المتأخرين من في إخراج الكتب، عندما يوثقون الأقوال يوثقون القول في بداية ذكره. شوفوا، قال بعض المعاصرين، جعلوا الهامش عند كلمة المعاصرين، وهذا غير فني، افترض أن يكون التوثيق في نهاية الكلام ليكون ذلك مقفلا للكلام ويعلم مجموع كلامه ثم يعلم ما يأتي بعده، ليس فنيا ذلك. كيف يعني؟ لو وضعوها بعد المنع لكان هذا أظهر في انتهاء كلام صاحب الفصول. وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب، عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له. والعجب أن المعاصرة مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده يقال بأنهم أخذوا كتاب صاحب الفصول إلى أحد أعلام عصره وقالوا له قيم هذا الكتاب، فهو أرجع الكتاب وقد وضع نقطة على الصاد واكتفى بذلك في التقييم. إلا أن الكتاب بعد ذلك كان مدار الحوزات العلمية، فكان قبل الكفاية كان يدرس بعد القوانين لأنه ناظر إلى القوانين، فكانوا يبدأون بالمعالم. وبما أن القوانين ناظر إلى المعالم يدرسون القوانين بعد المعالم، بما أن صاحب الفصول ناظر إلى القوانين يدرسون الفصول بعد القوانين، كان مدار الأبحاث الحوزات حتى نسخهما الشيخ وصاحب الكفاية، نسخهما نسخا. والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري، خب في معرفة قطع طريقي لو موضوعي، لم يقل لا تعتمد في امتثال، قال في معرفة، إذن قطع ماذا؟ طريقي لو موضوعي يكون، طريقي يكون. لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة أو المراسلة، وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا، وهو أن البحث يدور حول القطع الطريقي. فعبارته عبارة صاحب الفصول قد تكون ظاهرة في القطع الطريقي، ولكن من خلال نكتة الدليل عنده يعلم، لأنه ماذا؟ قيد الحكم الفعلي بما؟ بالقطع من طريق السمع. فإذا قيد الحكم الفعلي يعلم بأن القطع ماذا؟ موضوعي بالنسبة إلى الحكم الفعلي، وإن كان طريقيا بالنسبة للحكم الإنشائي. علمتم؟ فعبارته عندما عبر بالمعرفة وإن كانت ظاهرة في القطع الطريقي، لكن من النكتة يعلم أن مراده من العبارة هو القطع موضوعي. واضح؟ وكما لا يخفى عليكم هذا المطلب من أوله إلى آخره، كما هو المطلب السابق يعتمد كله على ما أسسه الشيخ في بداية البحث من أن حجية القطع ذاتية. وأما متى ما رفعنا اليد عن هذا المبنى كما هو الحق، فإن هذين البحثين يسقطان من أساسهما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.